برنامج مساء ملون بعد قليل.
وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7 وأيضا كل الترحيب لكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك بكل الخير وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون وننقل تحيات فريق العمل هذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح، من الإخراج حسام مقداد.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل
ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي.
رتنا للقيم برانا بانينا كنا رجلا صرنا.
فقرات اليوم متعددة، في أولى فقراتنا عن الإنفلونزا المنتشرة في فلسطين، في فقرتنا الثانية عن الإنجاز والوقت، شو أكتر إنجاز أو قرار مهم حققته في عام 2022؟
تجمعنا رب الكون بها أوصانا نتعايش بالعدل سويا.
وفي آخر فقراتنا مع الزميلة مريم أبو ناموس ولطفا بقلبك.
يعدم قوتا أفقرنا لا يقهر نفسا أقوانا فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا
طبعاً. إجا الشتاء وإجت معه الإنفلونزا، لكن للأسف هالإنفلونزا يعني أثارت قلق ومخاوف عند كتير ناس بعد إصابة بعض المواطنين أو معظم المواطنين خلينا نحكي أو بشكل أوضح، والأطفال خاصة الأطفال المدارس، لقينا كل طفل مع طفل تلاقيه بيعيا درجات حرارة عالية مع إعياء مع سهلة مع رشح وبعض الأمهات صار يقولوا ممكن يكون كورونا، هذا اللي خلى المدارس وتربية وزارة التربية والتعليم تحذر وتنصح أولياء الأمور بالالتزام واتخاذ الاحتياطات اللازمة. هالمخاوف هاي، هل هي كورونا؟ ممكن ما تكون كورونا، ممكن تكون فعليا انفلونزا موسمية فقط، وإحنا يعني زي إن هي انتشرت لأنه إحنا بطلنا نأخذ الاحتياطات اللازمة. اليوم هيكون معنا الدكتور صابر السرفندي، استشاري الأمراض الصدرية. طبعا الأمانة يعني أكتر حاجة اللي بدينا نلاحظها هو ارتفاع درجة الحرارة عند كتير من الأطفال، حتى الشباب، يعني حتى الشاب تلاقيه ما بتطلع حرارة 39 و38 درجة حرارة، وما بتروح فعليا بالبنادول، يعني بيقولك باخد بنادول ساعتين ثلاثة إلا مرة تانية ارتفع درجة الحرارة، غير موضوع السعلة، ومنهم صاروا ياخدوا مضادات حيوية. وهل فعلا صحيح ناخد إحنا مضادات حيوية في فصل في هاي الإنفلونزا؟ مرة أخرى معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور صابر السرفندي، استشاري أمراض الصدرية. السلام عليكم دكتور صابر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، شو اللي بيصير حاليا، إنفلونزا موسمية ولا كورونا عادت من جديد؟
والله بداية يعني مساء الخير لك وللسادة المستمعين. ما يحدث حاليا هو زيادة طبيعية للإنفلونزا الموسمية التي تمر علينا كل عام بشكل سنوي. الكورونا معظم الحالات طبعا يعني الناس عانوا من مدار العامين السابقين من جائحة اجتاحت العالم كله وأدت إلى فقدان للأرواح، وكانت شديدة، وكانت جائحة عملت يعني لوك داون في جميع أنحاء العالم، فتركت أثر من الخوف عند بعض المرضى. ما يحدث حاليا هو زيادة طبيعية للإنفلونزا الموسمية. مفتاح الفرق بين الكورونا وبين الزيادة الطبيعية للإنفلونزا الموسمية هو وصول الفيروس إلى حويصلات الهوائية وتبادل الأكسجين الدم. الموجود حاليا هو عبارة عن الإنفلونزا الموسمية، أعراض من أعراض الرشح والزكام كالعطاس وكاحتقان في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة. والعلاج الذي موصى به للمرضى حاليا هو عبارة عن شرب السوائل الدافئة والبابونج واليانسون وخافض للحرارة فقط.
طب دكتور،
ومعظم الفيروسات لا تنزل إلى الرئة ولا تتصل إلى الجهاز التنفسي السفلي ولا تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي، وبالتالي الحمد هو يعني زيادة طبيعية للإنفلونزا مجرد يعني فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي بأعراضه.
نعم. طب دكتور، أحيانا بعض الأعراض تشتد على بعض المرضى، متى ممكن إحنا نحكي إنه لما تشتد هاي الأعراض إحنا نضطر نروح على المستشفى، مستشفى الاستقبال؟ لأن أنا بعرف أعداد كثيرة وصلت للمستشفيات وهي فقط إنفلونزا عادية، وأنا أراد إرهاق للطاقم الطبي.
هناك ارتفاع في عدد المترددين على طوارئ المستشفيات في وزارة الصحة وفي العيادات الخارجية وفي الرعاية الأولية أو الصحية الأولية، وهذا نتيجة عن الخوف عن ما هو الفيروس الآن حاليا، وهذا كله بسبب الانطباع السيء الذي طبع على هذا الجمهور بسبب فيروس كورونا. ما وجد حاليا هو عبارة عن فيروس الإنفلونزا الموسمية، وهناك بعض الحالات الفيروس المخلوي أو الفيروس المخلوي، ويسبب أعراض تنفسية كأعراض الزكام وأعراض التنفس يعني جهاز التنفس العلوي. أما إذا بعض المرضى يعني الذين لديهم عوامل الخطر، نسميهم عوامل الخطر ككبار في السن أو الصغار في السن، أصحاب المناعة الضعيفة، النساء الحوامل، المرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، مرضى القلب، مرضى الكلى، الناس على الغسيل الكلوي، مرضى الكبد، أو صاحبات الناس المصابين بأمراض التنفس المزمنة كالربو والأزمة والCOPD أو مرض السدة الرئوية ومرض التليفات. هؤلاء هم يعني يحصل لديهم بعض الأحيان مضاعفات هذا الفيروس في بعض الأحيان وليس في الكل. وبالتالي ننصح لهم هؤلاء المرضى بالتوجه إلى المستشفى للتقييم وفحص نسبة الأكسجين وتقييم الأشعة إلى الرئتين ومن ثم البدء في العلاج. والفرق بينه وبين الكورونا أن الفيروس الإنفلونزا الموسمية يوجد له علاج وهو متوفر في وزارة الصحة وفي المستشفيات وعلاج التامفلو أو عقار التامفلو ويعطى للمرضى صاحبين الذين لديهم القابلية لظهور مضاعفات هذا الفيروس وليس لكل المرضى. نعم.
طب بعض يا دكتور بعض الناس يعني الأشخاص بيضطر ياخذوا مضادات حيوية بسبب احتقان اللوز وهو أتوقع هو عرض من أعراض الإنفلونزا. أحيانا في ناس بتصير لوزها نازلة زي ما بنحكي أو في تورم فيها. هلأ تنصح أنت حضرتك أنه الناس بتلجأ للمضادات الحيوية خصوصا دكتور إحنا للأسف بنلاقي أعداد من الناس بتروح للصيدليات وبتضطر الصيدليات يعطيهم مضادات حيوية ياخدوها؟
لا طبعا أنا ضد إعطاء الاستخدام السيء للمضادات الحيوية. بدأ يطفو على السطح في جائحة كورونا وكان هناك استخدام مفرط للمضادات الحيوية مما نتج عنه وجود بكتيريا مقاومة لمعظم المضادات الحيوية خصوصا في العنايات المركزة وفي المستشفيات. وبالتالي هذا الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية لا ننصح به. للأسف أن كل مريض ممكن أن سهولة حصوله على المضاد الحيوي القوي متوفر في الصيدليات العامة وهذا شيء خاطئ لأن المريض لا يقدر أن يعالج نفسه وأن هذه المنتشر حاليا هو عبارة عن فيروسات يعني فيروسات تنفسية علوية لا تحتاج إلى مضاد حيوي ولا تحتاج إلى أي إجراءات غير انخفاضات للحرارة وفي بعض الأحيان يحتاج المريض إلى أخذ علاج المضاد للفيروسات وهو متوفر كما ذكرت سابقا.
طب دكتور
أما بالنسبة للمضادات الحيوية لا أنصح بها. المريض مثلا متى يذهب إلى المستشفى إذا شعر باختناق إذا شعر في آلام بالصدر إذا شعر بأن الحرارة درجة الحرارة لا استمرت بعد 3 أيام من الإصابة هذه كلها علامات تستوجب الذهاب إلى مستشفى للتقييم والمتابعة.
جميل جدا أنت حكيت بعد 3 أيام يعني إحنا نقول أول يوم عادي طبيعي وتاني يوم طبيعي وثالث يوم إذا استمرت رابع يوم يضطر المريض طبعا. يروح للمستشفى ويقيم حالته
فترة الحضانة لهذا الفيروس وفترة هذا تقريبا من 3 إلى 4 أيام من الإنفلونزا الموسمية المنتشرة حاليا. نعم.
جميل. طب دكتور غلبناك إحنا بالأسئلة ولكن هاي يعني أنت عارف حاليا إنفلونزا منتشرة والناس الوعي الكافي إحنا حابين أن يكون عند الناس وعي كافي ليعرفوا بالأعراض.
نعم.
هلا دكتور السعلة اللي هي أكتر حاجة والأمان أنا من الناس اللي بعاني حتى من السعلة وغير كتير أطفال يعني منلاقي السعلة منتشرة.
نعم.
بعد انتهاء الإنفلونزا وهذا ممكن يأرق للأطفال ويتعبهم في الأكل في الشرب حتى في النوم يزعجهم. شو الأفضل حلول سواء كانت العشبية أو الدوائية اللي ممكن يخدوها الأطفال بحيث أو الكبار؟
صحيح احنا ننصح بشرب السوائل الدافئة يعني منتجات زهر القحوان أو البابونج هذه رائعة جدا وبالنسبة لينسون برضو المشروبات الدافئة هذه تساعد. بعض الأحيان نستخدم مضاد الهستامين مضادات الهستامين بشتى أنواعها كشرابات أو حبوب هذه كلها تساعد في تخفيف أعراض الاحتقان وتؤدي إلى تخفيف الأعراض السعال خصوصا في الليل. هلا بعض المرضى ممكن يكون عندهم المصابين بالربو الشعبي أو السدة الرئوية يحتاجون إلى تبخيرات وعلاجات معينة. ليس كل المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك التبخيرات أو العلاجات اللي هي عن طريق البخار هذه هي فقط الذي ننصح به. بعض المرضى يروح يعني ممكن يتوجه إلى الصيدلية ويأخذ الكورتيزون وإبر الكورتيزون وهذا ضد الإشهادة لأنه الديكلوفين والكورتيزون والديكور والإبر هذه كلياتها تؤدي إلى مضاعفات لهذا الفيروس. كل المرضى المصابين بالالتهاب الفيروس العلوي قد يصابوا بمضاعفات كذات الرئة أو وجود سوائل على الرئة بسبب مضاعفات هذا الكورتيزون الذي يتم إعطاه بشكل عشوائي يؤدي إلى تفاقم المرض من خفض المناعة صحيح بخفض الكحة وبخفض الحرارة بالشكل مؤقت، لكن يؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقبها.
نعم دكتور صابر السرفندي، كل الشكر لك دكتور استشاري أمراض الصدرية، حدثنا أكثر عن موضوع الإنفلونزا الموسمية، قديش إحنا لازم نكون مهتمين في حالنا وأخذ الاحتياطات، أيضا كمان الأدوية المضادات الحيوية مش صحية بتاتا، إنها بتعمل مقاومة لأمراض كتير ممكن أنت تمرق فيها للمستقبل، فجأة تكون أنت مريض في أمر معين لا سمح الله ويقول لك إنك عندك مقاومة من هذا البكتيريا. يا جماعة نخفف كتير من المضادات الحيوية، أنا الأمانة بنشوف الصيدليات على الطلعة والنازلة بعده مضادات حيوية، انت بتطلب انا ما بلوم الصيدلي ولكن الناس بتروح بدي انا الدواء الاوغمانتين ولا الله اعلم شو اسمه، بدي دايكلوفيني دوكورت، هاي حكى الدكتور انه هذا بيعمل مشاكل كتيرة، خليكم على الامور الدافية. طبعا انفلونزا الموسمية بتاخد وقتها بدك ترتاح، بدك تريح حالك وتروق وتقعد في سريرك وتهدى لحد ما إن شاء الله تطيب. أهم حاجة إنك تحاول تنعزل، مش تسحب حالك عندك إنفلونزا تسحب حالك تروح على شغلك ولا ابنك توديه على المدرسة بدك تخلصي منه وتسيبيه يعيا ويتعب وإشي، لا هيعدي ولاد وهكذا هينتشر المرض بين كل الولاد، وممكن هيكون زميله عنده مشاكل في الربو أو واحد عنده مشاكل في القلب أو الكلى لا سمح الله، خليه يكون كل واحد عنده مسؤولية، وإن كان مستحسن نلبس كمامات أفضل، يعني خاصة أولادنا الصغار إنه يلبسوا كمامات، للأمانة العيا على الصغار كتير صعب وكتير مؤلم، فربنا يعافي الجميع ويشفي الجميع يا رب. مستمعينا الكرام خلينا نروح لفاصل إنشادي ونرجع لكم من جديد.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرضى فوق الثريا. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لي وحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في فقرتنا الثانية، وبما أنه إحنا وصلنا لنهاية العام المبارك عام 2022، يعني زي ما بقولوا على النت وعلى التواصل الاجتماعي الحمد لله إحنا نجونا بخير بهذا العام اللي عصرنا فيه بعض الكوارث وآخرها يعني مشاكل، وأيضا كمان عصرنا فيها كرة القدم الفيفا والمباريات أكيد أشغلنا وقتنا، ولكن في ناس في عام 2022 استعرضت إنجازاتها بطريقة صراحة مبهرة جدا، والبعض الآخر ممكن ما أنجز أو أنجز هو مش حارف حاله أنه أنجز، أو ممكن هو ما أنجز أي حاجة وبتطلع على الناس أنهم كيف أنجزوا كيف اشتغلوا على حالهم، وبعضهم بتطلع على هذا الاشي بحزن انه انا طب ايش اللي ناقصني، انا طب شو اللي خلاني ما انجز هيك، ليش ما حققت اهدافي، انا عملت خطة باول 2022 هلا صرنا شهر 12 وما انجزت اي حاجة، طب شو السبب وليش احنا ما بننجز، ليش ما بنقدر قيمة الوقت اللي معانا. اليوم معنا الباشمهندس رامي لبت لنحكي عن الوقت والانجاز، مش معانا لحتى الان تمام. المهم بقى قاعدة هيك على التواصل الاجتماعي فبتطلع انه ما شاء الله في ناس ابدعت واشتغلت على حالها, وفي كمان انه اشتغلوا على حالهم وايضا كمان عملوا انجازات في حياتهم, وفي منهم اخذوا قرارات مصيرية, في منهم اقدموا على قرارات ايضا كويسة, في منهم ناس حذفت كل مواقع التواصل الاجتماعي واشتغلت على حالها باللغة الإنجليزية مثلا, أو حتى في مجال الجرافيك أو مجال البرمجة, في ناس قاعدة شغالة على حالها. شفت بوست لأمانة كتير رائع وكتير حلو بيحكي عن إنه كيف نكون أكثر إنتاجية بعام 2023. خليني أشاركها معكم ولنحكي أكثر. بقولك احذف التيك توك, هو التيك توك عموما دمار, أنا الحمد لله ما عندي وبتمنى إنه ما يكون عند أي حدا. بقولك وإن زدت عزما احذف كل التطبيقات الملهية سوى الضرورية منها. ما تهتم للمشاهير, وهي أكبر نصيحة للشباب في عشرينيات العمر. هدول كمان أنتوا كتير حكينا في الحلقات إنه موضوع المشاهير أفضل حل معهم الأنفولو, إلغاء المتابعة. حاليا معنا البشمهندس رامي لبد لنحكي أكثر عن الوقت والإنجاز. السلام عليكم بشمهندس رامي. بشمهندس رامي
أهلا وسهلا.
أهلا فيك, مرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا, حياكم الله.
بشمهندس رامي, يعني إحنا وصلنا لنهاية العام والأغلب صار هلا يحط على مواقع التواصل الاجتماعي شو أنجز, شو قرأ, شو عمل, شو ساوى, وطبعا في بعض آخر بيطلع على الإنجازات هاي بنظرة ربما تكون الحزن على نفسه إنه ما استفاد, أو استحقار أيضا لنفسه إنه خرج العام هذا بدون أي إنجاز, أو في إنجاز هو مش حاسس فيه. قديش الإنجازات, قديش تحقيق الأهداف حتى لو كانت صغيرة ممكن تساعد على تطوير نفس الإنسان؟
تمام. طيب يسعد مساكم. أول حاجة أنا بأرفض كلمة الفشل. يعني ليش هو اعتبرها فشل, أو ليش إحنا نعتبر عدم الإنجاز هو فشل؟ ليش إحنا نحبط من الأساس؟
جميل جدا, صحيح.
إحنا ممكن, لا إحنا هي تجربة, والتجربة التجربة قابلة في كل الأحوال لنسبة نجاح عالية أو نسبة نجاح متوسطة أو نسبة يعني ضعيفة. التجربة هذه بتكون فيها شوية إيجابيات وشوية سلبيات, قادرين نحن نقيم هذه التجربة بناء عليها نقدر نحدد هل إحنا أنجزنا منها 60%, 50%, 70%, وبالتالي هذه التجربة تقيم إيش سلبياتها, كيف ممكن نتجاوزها, شو الإيجابيات اللي فيها وكيف ممكن نعززها. وبالتالي إحنا لا, إحنا ما بنقدر نحكي عن حالنا إنه إحنا فشلنا. الفشل معناها إنه إحنا وصلنا لمرحلة من المراحل الضجر, من مراحل اليأس, من مراحل الإحباط, وبالتالي إحنا ليس لنا قيمة في هذه الحياة, وهذا الكلام غير صحيح. يعني لا, احنا بنتحدث عن تجربة حياتية مرضى فيها بالكثير من المشاكل والتجارب, وبالتالي احنا بنحكي هنا عن نسب معينة من النجاح. الآن ليش الناس بتعتبر حالة فاشلة أو بتعتبر حالة فشلت؟ لأن احنا صراحة في كثير من الأحيان بننظر لحياتنا من منظور واحد فقط. معظم الناس اللي بتبحث عن مجالات عمل على سبيل المثال بتنظر للنجاح من واقع واحد, اللي هو انه لازم مثلا أجد عمل معين أو لازم أطور حالي في مجال عمل معين. الطالب بينظر من زاوية واحدة أنه لازم أخلص الجامعة في مجال معين, لكن مش هيك الحياة. الحياة متعددة الجوانب, متعددة الزوايا.
حلو.
عشان نقدر نشعر حالنا أنه فعلا بنحقق, لازم أخذ وقيم حالي من عدة زوايا. شو عملت في الجانب الحياتي, شو عملت في الجانب المهني, شو عملت في الجانب التعليمي, شو عملت عندي في الجانب الديني الخاص بي. وبالتالي بالتأكيد أنا ما فشلت يوم كلهم, أنا نجحت في بعض المراحل هذه, في بعض الزوايا هذه بنجاحات معينة, وبعضها ما قدرت أتمكن لأنه عندي أنا مجموعة كبيرة من المعيقات اللي واجهتها. فبالتالي لما نيجي نحسد في كل الزوايا وكل المجموعة, لا أنا ما بتصور في حد ممكن يكون وصل لمرحلة فشل كبيرة في هذا السياق.
يعني ما في أي حدا إلا أنجز في حياته. لما نيجي نحكي في الجانب الديني, أكيد في ناس التزمت بصلاتها وما قطعت في صلاتها, أو حتى في الجانب البدني ممكن الصحة والعافية, هذا يعتبر إنجاز حاليا في الوقت الحالي, صحيح؟
صحيح صحيح صحيح, طبعا طبعا. وهذا اللي أنا قصدت, نحن ما ننظر فقط من زاوية واحدة وفقط. يمكن برضو بدي أضيف شغلة إضافية سيد إيمان في هذا السياق. كثير من الأحيان إحنا إنجازات كبيرة بنشعر فيها بنعملها, لكن ما بنشعرها مع تراكماتها اليومية في الحياة. التسجيل كتير مهم، التوثيق لإنجازاتنا كتير مهم، إنه نعمل شغل. عشان كده بنقول إحنا اشكر نفسك، وثق إنجازك، دائما خلي عندك الإيجابية، الطاقة الإيجابية تكون موجودة في كل حياتك. لما نيجي لآخر العام حنحكي عن 365 يوم، كمية مهولة من المعلومات اللي بتمر علينا، إجراءات وأنشطة كتير بتمر علينا، فبالتالي الإنسان طبيعته بينسى. لكن لما يكون في أنا عندي توفيق لهذه الأنشطة، توفيق لهذه الأحداث اللي أنا عملتها، توفيق لهذه النجاحات اللي أنا حققتها ولو كانت بسيطة، سأشعر بقيمتها لما أطلع عليها وأرجعها مرة ثانية.
أنت حكيت معلومة كتير مهمة، أنت حكيت كتير معلومة مهمة، موضوع التدوين قديش إحنا لازم نوثق في حياتنا، قديش لازم كمان إحنا نعمل زي في أنا كتير بسمع على موضوع دفتر الامتنان، دفتر إن أنا ممتنة إنه هيك صار معايا اليوم، إن أنا اليوم أعطيت صدقة، أو اليوم أنا مثلا علمت ابني حاجة. فهذا الأمر أيضا أتوقع هيأثر إيجابيا على، خلينا نحكي على الجانب أكثر إشي، الجانب النسائي اللي ما بيقدر يعاركوا في معركة العمل والحياة المهنية.
صحيح.
طيب
ألو؟
نعم معك باشمهندس رامي. هلا احنا حكينا انه احنا لازم نوثق، ولكن تأثير هالتعلم المهارات سواء اي مهارة ممكن الانسان يكتسبها او ينجز فيها، قديش ممكن يكون تأثيرها على حياته الشخصية وايضا على حياة المجتمع، وايضا هالتأثير هذا ممكن احنا مثلا انه ما نلاقي تأثيره آني في الوقت الحالي او خلال سنة، ممكن نلاقيه في المستقبل، قديش ممكن يتأثر الانسان فيه؟
اصلا هو مش ممكن نقول يتأثر او بيتأثر، شو بالتأكيد بيتأثر. شو هي المهارة؟ عبارة عن مجموعة من التجارب الحياتية للانسان بيحاول يتعلم منها ويطورها في ذاته. يعني هي في الاخر عبارة عن مجموعة تراكمات. احنا يمكن عندنا قاعدة دائما بنقولها، انه طول ما انت عندك مهارة جديدة طول ما الناس محتاجاك. اول ما انت تشعر انه انت اصبحت مهاراتك قديمة ومتقادمة، اعرف انه انت الناس في هذه اللحظة لن تحتاجك، بالتالي انت هتحتاج الناس الاخرين حتى يساعدوك في هذا السياق. كل ما زاد عندنا مش بس المهارة، كل ما زاد عندنا المهارة والمعارف والاطلاع وتطوير الذات، أصبح عندنا قدرة أعلى وفهم أعلى وفهم أعمق لكل المناحي الحياتية المختلفة. طبعا هذه المهارة تجيش بالساهل، يعني إحنا ما بدنا برضو نتوقع أن السماء تمطر ذهب، لا، المهارة بدها تعب، بدها جهد، بدها بذل مزيد من العرق، بدها بذل مزيد من الوقت، بدها تضحية. في اللحظة اللي صحباتك أو في اللحظة اللي أصحابي بيطلعوا فيها طشة، في طشة طشة وطشة مثلا أصدقاء، طشة على البحر على الكورنيش، في اللحظة هذه لما أكون أنا قاعد بأتحدى نفسي بتطوير مهارة معينة وبحط أولوياتي وبقول لا أنا في عندي هدف لازم أحققه بطوره بسبب أنه أصل لنقطة معينة، هنا لازم أضحي شوية في بعض الأولويات أو بعض الأمور الحياتية الخاصة فيها في سبيل أنه أنا أحقق الأهداف الخاصة عندي. وهنا خلينا نتطرق شوية أستاذ إمام لموضوع الأهداف. أنا ما ننسى برضو أطور حالي في كثير من المهارات اللي أنا مش عارف وين رايح. إحنا يمكن من أهم الشغلات اللي لازم إحنا نحققها في حياتنا أو نكون ماشيين فيها في موضوع حياتنا المهنية أو حياتنا الحياتية، إنه أنا بدي أعرف شو هو الهدف اللي بدي أصل له، عشان من خلال هذه النقطة أقدر أعرف أنا وين رايح. يعني كثير من الأحيان الناس بتحلم، لما بيجي بقول لهم أنت وين رايح، بنسمع أحلام كبير، بقول لك أنا مثلا بدي أصل الفضاء، واحد بيحلم بأحلام كبيرة. يقول ممتاز، بس تعال احنا عشان نقدر نقيم الحلم اللي انت بدك تحلم له هل هو واقعي او مش واقعي، نسأل عنا سؤالين تانيين. السؤال الاول، وين انا من هذا الحلم؟ انا وين موجود الان؟ تقييم حالتي الحالية. والنقطة الثانية، كيف انا بدي انقل من الحالة الحالية الى هذا الحلم، اللي هو كيف سنحقق هذا الحلم خلال هذه الفترة الزمنية اللي انا بحلم فيها. هان بيبدأ الانسان يصحى شوية، بيعمل عملية تقييم. على سبيل المثال أنا اليوم بدي أطلع مثلا خبير على مستوى محلي في مجال التصميم والمونتاج، بدي أكون رقم واحد. طب ممتاز، أنت وين الآن؟ بقول لك والله أنا بحلم. طب أعطيني وأنت وين؟ بقول لك أنا مثلا ما بعرف لسه على الكمبيوتر. يبقى إحنا وصلنا نقطة صفر الآن، إنه إحنا بدنا نتعلم على الكمبيوتر، بدي أطور مهارتي في الكمبيوتر حتى أستطيع إنه أمشي الخطوة الأولى. فصار عندي هدف مرحلة الآن، أنا لازم أتعلم عن الكمبيوتر أولا عشان أنقل للمهارات المختلفة في مجال التصميم والمونتاج. طب نقطة تانية، أنت بتعرف تستخدم معك مثلا معك تغطي تكلفتك المالية في جهاز شراء جهاز كمبيوتر؟
بقول لك لا صار حتى الآن لا، يبقى حطرها نقطة بداية الآن، لازم أحترف مجموعة من المهارات المهنية اللي تساعدني على أنه أجيب دخل إضافي حتى أقدر أطور جهازي الشخصي الخاص فيه وأقدر أشتغل. فنحطينا عندنا مرحلة تانية اللي هو مرحلة توفير المال الخاص لموضوع مثلا شراء جهاز كمبيوتر. هاي إحنا هيك حطينا مجموعة من الأهداف المرحلية اللي بتساعدنا أنه حنشتغل للأهداف الكبيرة بعدنا. ننقل بعد هيك أنه وفرنا الأهداف المرحلية، صار عندنا الحاجات الأساسية، صار الآن تقييمنا بعد سنة، تقييمنا الحالي بعد سنة أنه أنا صار في عندي جهاز كمبيوتر، صار أنا عندي قدرة على أنه أنا أغطي بعض المصاريف المالية. بدنا نفكر أنا محتاج شوية مهارات في التسويق للذات، محتاج شوية مهارات في تطوير ذاتي في استخدام الأمور الفنية، وهيك أنه لا المهارات شوية بيجي على شكل تسلسل. هل تعلمي مثلا على سبيل المثال أنه من ضمن الإحصائيات اللي بتذكر على مستوى النجاحات وتحقيق الإنجازات 85% من نجاح الإنسان سببه ليس المجالات الفنية، مش التخصص المهني. 85% من أسباب نجاح الإنسان هي المهارات الشخصية الذاتية اللي بسميها soft skills، المهارات الناعمة، قدرته على الحديث، قدرته على الحوار، قدرته على التعامل مع الناس، قدرته على كيفية تسويق ذاته. هذه كلها المهارات اللي تنقص فعلا كثير من اليوم الناس، الجيل الشاب اللي يتعامل في المجتمع.
وأتوقع هذا إنجاز مهم إن إحنا نبدأ نحط هدف إنه إحنا نعرف كيف نهتم بمهاراتنا الشخصية في عام 2023. اللي ما عنده هاي المهارات يبدأ يكتسبها. طبعا الإنترنت مليان في هذا الموضوع، وطبعا الأمر يعتمد على الواقع أتوقع أكتر، يعني الممارسة، الاحتكاك بالأشخاص.
هذه النقطة اللي أنا كنت بدي أعقب عليها. سبحان الله أنت سبقتينا شوية. إحنا عنا مشكلة اليوم أصبحت إنه الجيل الشاب على مستوى قطاع غزة وفلسطين بيقعد على السوشيال ميديا من 3 إلى 5 ساعات في اليوم. من 3 إلى 5 ساعات في اليوم هي وقت كبير جدا ضايع. هذا الوقت بيعيش فيه الإنسان في حياة بعيش. ألو؟
أيوة معك دكتور.
هذا الوقت في الإنسان بيعيش فيه في وقت صحيح وقت فيرشوال، وقت وهمي. ما بيشوف فيه إلا أفضل الأشياء، ما بيشوف فيه إلا الأمور المثالية، ما بيشوف فيه إلا الناس اللي بدهم يشوفونا يورونا إياه عن طريق السوشيال ميديا، فبيشعر بنوع من الإحباط. لكن الحياة غير هيك. الحياة هي حياة تجارب، حياة خطأ وصح، حياة فيها مشاكل، فيها الإنجازات، فيها الإخفاقات. ولا إحنا عايزين نعزز دورنا المجتمعي بشكل أكبر من إنه نتعامل مع واقع السوشيال ميديا. محتاجين نتعامل مع الناس، الاحتكاك مع الناس. عشان هيك بدنا نعزز أنشطتنا وتواصلنا الاجتماعي الحقيقي مش الافتراضي، اللي بيساعدنا فعليا على تطوير مهاراتنا الذاتية في هذا السياق. صدقيني كثير من مهارات الإنسان قادر يكتسبها، كثير من المعارف قادر يكتسبها بدون أي جهد تقني، يعني جهد فني أكتر، يعني مش جهد تخصصي. أنا قادر أحط لحالي لازم أحفظ في اليوم مثلا حديث شريف، وبالتالي أنا حققت إنجاز بعد 365 يوم لأنه خلصت مجلد مثلا في الحديث الشريف، وهيك أنا عززت الجانب الديني عندي شوية. قادر كل يوم أحط هدف كبير مع نهاية السنة أنه أعزز سلوك عند ابني، أعزز خلق موجود عندي، أكلم لا أغضب على سبيل المثال، أحط خلاص أنا عندي شعار بدي أخفف من الغضب مع نهاية السنة، وكل يوم بحاول أردد هذا الهدف أو أشوفه، وبالتالي أنا قادر أعالج مع نهاية السنة بعض السلوكيات السلبية، وبالتالي هذا إنجاز. ليش أنا دائما أربط الإنجاز بالإنجاز المادي؟ لازم أخذ ترقية، لازم أبحث عن عمل أفضل، وبالتالي هذه الشغلات مش بيدنا أصلا، وليش أنا أتعب حالي وأرهق حالي فيها مادام أنا مش قادر عليها؟ لا، وهان بيشعر الإنسان باليأس. خلينا نفكر إحنا بالأمور الحياتية. قادر أحسن من صحتي أنا مع نهاية السنة، أفكر شو بدي أعمل حتى أحسن من صحتي، قادر أطور من معارفي ومهاراتي، قادر أحط لحالي أهداف في تطوير الذات، كيف أعد خطط الذاتية. أبدأ من الآن اكتب كتابين على السوشيال ميديا، في عنا كتير مع اليوتيوب، في عنا مجموعة من القنوات الخاصة في هذا المجال. وهيك الإنسان ما بيحط حاله في زاوية واحدة فقط وهي الارتقاء العملي والارتقاء المهني، لا، هو قادر يوسع مجالات الحياة بشكل أكبر، وبالتالي بالتأكيد هو لن يشعر بالفشل في هذه الحالة إلا في جانب واحد، وبالتالي الجانب هذا لأنه هو مش بيده فمش حيقدر يركض عليه كتير، لكن هو في الآخر حسن ونجح في كثير من الأمور اللي بيشكر فيها في حياته الخاصة.
صراحة سررنا معك باشمهندس رامي والأمانة، ودهمنا الوقت، وإن شاء الله فيه يكون معنا لقاءات متجددة مع حضرتك لنحكي أكثر عن هاي المواضيع، إنه نهتم في شخصية الإنسان. كل الشكر للباشمهندس رامي لبد.
كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا
خلينا نكمل عن كيف نكون أكثر إنتاجية. أيضا هيحكوا أو شنا نحذف التيك توك أو أي تطبيق بيعمل عندك إلهاء. ما تهتم للمشاهير أمانة، ما تهتموا إلهم يا جماعة. أيضا قراءة الكتب، كتاب واحد ممكن يأثر عليك بشدة أهم من قراءة 100 كتاب وعدم الشعور بأي شيء. حتى البشمهندس رامي حكى إنه إحنا نقرأ كتب، لربما قراءة الكتب الصغيرة أبو 30 صفحة بتحسسك بالإنجاز، إنجاز حلو. بعد هيك بتقدم شو المجالات اللي أنت حابب تقرأ فيها من خلال القراءة. أيضا فيه بقول تمشى واستكشف الطبيعة. إحنا ما عندناش طبيعة نكون أهل غزة، ولكن ممكن يعني نص ساعة على البحر أو تقعد حتى في حديقة كويس كتير حلو في الخلا، لتحس إنه في تحس بالتفكر، بتحس فيه براحة، فقط راحة. ايضا تعلم شيء جديد على فترات متتاليه، وهذا حكى فيه البشمهندس رامي ايضا، عشان نحافظ على ذاكره طويله المدى. ملاحظين انتم الفيديوهات الصغيره 30 ثانيه يدوب، اصلا لو شفنا فيديو من دقيقتين احنا نمل ونزهق، كنا قبل نقول نص ساعه، هلا بنقول يدوب دقيقتين وبنزهق. صلاه الفجر مهم ان احنا يعني اكيد اغلبنا منقصر فيها للامانه، منقصر ومنتضايق على تقصيرنا، نحاول نخليه هدف قدامنا انه لا خلينا نلزم بصلاه الفجر. وايضا ورد يومي من القران والاذكار، احكي قليل واستمع اكثر. وهذه كمان احنا لازم كمان نطور مهاراتنا في، لانه في انانيه نوعا ما في الحديث، انا بدي احكي المعلومه الفلانيه، انا بدي احكي رايي، انا بدي اعمل، فهذا ما بيعطي عندك حكمه ودائما بياثر عليك. تناول غذاء صحي، دائما حاولوا عن جد قد ما تعطي لجسمك، جسمك بيعطيك صحة، بيعطيك عافية، بيطول من عمرك، بيخلي تركيزك أفضل وأحسن. توقف عن إدمان القهوة وتدرب على التقليل من كل العادات الإدمانية. أنا عن نفسي بتمنى يا رب، يعني عن جد بتمنى أني أصل لمرحلة أني ما أدمن على القهوة. اقترب من الصالحين حتى تتأثر ببركتهم، فمجالسة الصالحين تصلحك، واقترب من الطموحين حتى تصيبك عدوى علو همتهم وطاقتهم الإيجابية. وهذا كمان أكد عليه باشمهندس رامي، إنه حاول اختلطوا في الناس. للأسف التواصل الاجتماعي عززت الفردانية والاستفراد. ولسه اليوم بحكي مع زوجي بقول له للأمانة سنا نحكي إحنا علاقة سامة، يلا مع السلامة كبه. لحظة بالشيك، كنا قبل نتغافل، نسامح، يعني في شعور انه نعطيه فرصة، لا هلا لا اول ما طب مع السلامة باي باي مناش اياه. وهذا طبعا مش صح كتير، لانه انت بالاخر انت اللي بتتأثر. ما تعول على السياسيين، خلينا مناش دخل في السياسة. تعرف على عائلتك واسلافك، وحاول انك تضلك تزورهم وتتعرف عليهم، لانه في ناس ما بتعرف قريبها صارت من وراء التواصل الاجتماعي. ايضا اهم نصيحة واخر نصيحة، اشكر ربنا. الحمد لله عندي انا نعمة، انا احسن من غيري، والله اليوم عندي اكلة، في غيري ما عنده اكلة، والله انا عندي بطانية، في ناس ما عنده بطانية. حاول اشكر ربنا، تطلع، ما تطلع للاعلى، تطلع على الاقل، دائما تطلع على الاقل، قول والله الحمد لله انا غني، الحمد لله ما في، يعني انا اغنى الناس اليوم. وتصدق، حاول اذا عندك صدقة حاول تصدق عشان تحس بالنعمة اللي معك. طبعا انا كان نفسي نحط الفقرة اللي وراها، ولكن دهمنا الوقت. كل الشكر لفريق العمل، وايضا كل الشكر لكل ضيوفنا، ودمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني alaqsavoice.ps.
صوت الأقصى، صوت الأقصى، نصنع الحياة، نصنع الحياة.
تم المشوار هذه طريقنا.